الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من الفقرة رقم 2، وهي عدم اعتبار عدم النفس، أو وهي عدم وجوب البدء بالأعلى عليه السلام، أو لا يشترط عدم اشتراطي عدم الأكس، وبالنتيجة يجوز النفس في الغسل ولا يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل. وصلنا إلى الفقرة الثالثة، وهي عدم اعتبار الموالاة وعدم اعتبار عدم النكس في كل غسل وليس فقط في غسل الجنابة. الفقرة الأولى كانت عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الغسل، والفقرة الثانية كانت عدم اعتبار عدم النكس، وبعبارة عدم اعتباري وجوب البدء من الأعلى. وانتهينا أنه لا تشترط الموالاة ولا يشترط البدء من الأعلى في غسل الجنابة. اليوم نتكلم أن بقية الأغسال كيف يكون الحال فيها، هل تشترط فيها الموالاة، هل يشترط فيها البدء من الأعلى أم لا. هذا هو مفاد الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة يقول فيها الشيخ المصنف أيضا: كما أننا لم نشترط الموالاة ولم نشترط عدم النكس في غسل الجنابة، كذلك لا نشترط ذلك في كل غسلين، سواء كان غسل حيض، كان غسل استحاضة كثيرة، كان غسل مش ميت، كان غسلا مستحبا كغسل الجمعة أو العيد وما إلى ذلك. لا نشترط لا الموالاة ولا وجوب البدء من الأعلى. ما هو الدليل؟ يقول دليلان. الدليل الأول وهو التمسك بالإطلاق المقامي. أنتم تذكرون إننا فرقنا قبل ذلك وقرأتم في الأصول، لذلك الأنصاف أن من يحضر الفقه الاستدلالي لابد أن يكون قد حضر إما الحلقة الثانية أو أصول المظفر، لابد. حتى إذا لم يكملهما لابد أنه حينما نتكلم عن مطلب لابد أن يراجع هذا المطلب، يباحثه مع من حضر الأصول، ولا بد أيضا أن يكون قد حضر دورة فقهية كاملة بمستوى الشرائع على أقل، لا يشترط اللمعة نعم، لكن لا بد حتى يكون يفهم هذه المطالب على عمقها. إذا ما كمل ما وصل إلى هذا المستوى بقليلين يستطيع حينما نشرح مطلب، إحنا نعم قاعد نشرح المطلب، لكن المشكلة وين؟ إحنا نشرحها بما يتعلق باستدلالنا، لا نشرح المطلب بكامله من جميع جوانبه، فقد لا يكون واضحا عند الأخ الطالب. حينئذ نقول إحنا سبق وأن كنا وقرأتم في الأصول أن هناك أطلاقا يدعى الأطلاق المقامي، وفرقه عن الأطلاق اللفظي أن الأطلاق اللفظي يراد به نفي صورة ذهنية لو كانت ثابتة لكانت جزءا من الصورة الذهنية الموجودة والمستفادة من اللفظ، وأما الإطلاق المقامي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة. تذكرون مثلنا حينما يكون الإمام في مقام بيان جميع أجزاء الصلاة ولم يذكر جزءا محددا كالقنوت مثلا، فحينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي كون هذا الجزء جزء واجب من الصلاة، لأننا نقول لو كان الإمام يريد أن هذا الجزء المشكوك وهو القنوت يريده جزءا واجبا من الصلاة لذكره من الأجزاء الواجبة، للصلاة، وبما أنه لم يذكره نتمسك بالإطلاق المقامي لنفيه، وشروط الإطلاق المقامي غير شروط الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي كل متكلم هو في مقام البيان، وحينما لم يذكر قيدا حينئذ نستفيد أنه لا يريده، وليس كل متكلم في مقام البيان من جهة جميع الصور المستقلة، لا بد أن توجد قرينة في المقام على أنه في مقام بيان إيرادي جميع الصور المستقلة جميع الأجزاء في الصلاة. حينئذ يختلف الإطلاق المقام، استفادة الإطلاق المقام تختلف عن استفادة الإطلاق اللفظي. هنا الشيخ المصنف يستفيد من الإطلاق المقامي في نفي اعتبار الموالاة وعدم النفي في بقية الأغسال. كيف؟ هو لم يصرح بذلك لكن واضح استدلاله يعتمد على ذلك. كيف؟ نقول هكذا، الإمام بين كيفية غسل الجنابة ولم يبين كيفية بقية الأغسال، ولو كان يريد كيفية أخرى مختلفة عن كيفية غسل الجنابة لكان عليه أن يبين، والأغسال الأخرى أيضا يكثر الابتلاء بها، ومع كثرة الابتلاء بها لم يبين، هذا يعني أنه لا يريد كيفية أخرى للأغسال الأخرى غير غسل الجنابة، غير كيفية غسل الجنابة. الإمام ركز على كيفية غسل الجنابة لكثرة الابتلاء بهذا الغسل، ولم يبين كيفية بقية الأغسال. لما لم يبين؟ مع أنها مبتلى بها أيضا. هذا يعني أنه لا يريد، الشارع المقدس الممثل بالإمام لا يريد كيفية أخرى للأغسال المتبقية، هو يريد نفس كيفية غسل الجنابة. لم يذكر ذلك اعتمادا على أنه ذكر كيفية غسل الجنابة، فالأغسال طبيعة واحدة وتتعدد أسبابها، والإمام ذكر كيفية للطبيعة. غاية الأمر سميت بكيفية غسل الجنابة لكثرة الابتلاء بغسل الجنابة. هذا الاستدلال يتبين أنه تمسك بالإطلاق المقامي. لو كان الشارع المقدس يريد كيفية أخرى لغسل الحيض، لغسل الجمعة، لغسل مس الميت لبين، وبما أنه لم يبين إذن هو لا يريد كيفية أخرى. وعليه وبما أن الإمام لم يبين الكيفية الأخرى فهو يريد نفس كيفية غسل الجنابة. وفي كيفية غسل الجنابة استفدنا أنه لا تشترط للموالاة ولا يشترط البدء من الأعلى، بل يكفي أن يغسل الإنسان عضوا ويغسل العضو الآخر ولو بعد فترة، ويكفي أن يبدأ الإنسان بالغسل ولو من أسفل العضو. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو كانت الموالاة معتبرة ولو كان عدم النكس معتبرا في الأغسال الأخرى، في غسل الحيض، في غسل مس الميت، في غسل العيد، في غسل الجمعة، لو كانت الموالاة معتبرة ولو كان وجوب البدء من الأعلى معتبرا لشاع ذلك واشتهر لسببين. أولا لشدة الابتلاء، أيضا هذه الأغسال مبتلى بها، وأيضا لأنه سوف يكون على خلاف ما ورد في غسل الجنابة، فسوف يكثر السؤال وتكثر الروايات وتكثر الأجوبة ولشاع ذلك ولا. وبما أنه لم يصل لنا شيء يبين مثل ذلك، يؤشر لذلك، فحينئذ يتبين أن غسل الحيض، غسل الاستحاضة الكثيرة، غسل العيد لا يختلف عن غسل الجنابة في عدم اشتراط الموالاة ولا عدم اشتراط البدء من الأعلى. نقرأ على بعض.
كيف
تفصل الاستاذ
مو
ان الشرع لا يكون على الاستاذ ابتكاز؟
يعني بالنسبه الى
كبار الشرع وين ابن ابتكاز يقول اشتراط الموالاة؟
لا يعني
ليس ابتكاز
يقول، وانما
ابتكاز
من
ناحيه
العمليه
التجاري العملي. وين اكو موالاة التجاري العملي؟ هذا لان الواقع، لانه عدم الموالاة لا تكون الا في نوادر، لانه منه الاسهل بالنسبه للمكلف يغسل الراس ويطلع وينشف وبعدين يرجع يغسل الجانب الايمن مثلا او الجانب الايسر؟ لا، قبل الاسهل لان يتم هذا الارتكاز لا يدل على وجوب، هذا فعل، والفعل اعم من اعتبار الاشتراط.
لانه بنحو من
لا 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 يوجد ارتكاز، لا يوجد ارتكاز، لا يوجد ارتكاز، لا يكشف عن سيره، والسيره اعم من الوجوب، سيره فعل واعم من الوجوب. حتى لو أردنا أن نستفيد من الارتكاز ومن السيرة شيء، فغايته أن نستفيد الشيء الأعم من الوجوب والاستحباب، فقد لا نستفيد إلا قدر متيقن الاستحباب. قال: وأما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس في كل غسل، فالدليل عليه أولا فيكفي في إثباته، هذا واحد رقم واحد، فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجميع. ترون هذا شنو بعد هذا؟ إذا تردون تكتبون، هذا تمسك بالإطلاق المقامي. من يريد أن يكتب؟ هذا تمسك بالإطلاق المقامي، بمعنى أنه لو كانت هناك كيفية أخرى للأغسال الأخرى غير غسل الجنابة لبينها الإمام، وبما أنه لم يبين فإذن هو لا يريد كيفية أخرى للأغسال، وبما أننا لم نشترط الموالاة ولا عدم النكس في غسل الجنابة، فكذلك سيكون الأمر، سيكون الحال في غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأنه آية 2 لو كانا، يهم كان الموالاة وعدم النكس معتبرين شرعا، وين معتبرين شرعا؟ في غير غسل الجنابة، لذاع ذلك واستعار بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا الأغسال الأخرى مبتلى بها. حتى واحد يقول لا ما ذاع واشتهر لان تلك الاغسال غير مبتلى، مبتلى بها. نعم غسل الجنابة اكثر ابتلاء، نعم، لكن تلك الاغسال مبتلى بها. واما اجزاؤه عن الوضوء، هنا دخلنا في قضية، وهو ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ام لا؟ واضح الفكر، يجزي ام لا يجزي؟ فالمتسالم عندهم أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. لما؟ أولا هذا مستفاد من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم شنو؟ إذا قمتم من النوم أم إذا قمتم من كل حدث؟ طب هاي بعد سمونا مناسبات الحكومة الموضوع بعد هذا. خب مو أنا إذا قمت إلى الصلاة وأنت طاهر، مو شي المقصود، مقصود إذا قمتم من النوم أو من كل حدث، المقصود من كل حدث، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعد وإن كنتم جنبا فاطهروا. إحنا استدلينا بهذه الآية سابقا وقلنا فالطهرو هنا ماذا تعني؟ تعني وجوب الغسل بقرينة المقابلة، حيث إن المحدث حدثا أصغر يجب عليه شنو؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم الوضوء، والمحدث بحدث الجنابة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل. هذا بيناه سابقا. هذه الآية تدل على عدم وجوب الوضوء على من اغتسل غسل جنابة، طبعا غسل جنابة حقيقي كان مجنبا مو بمجرد أن ينوي، على من أجنب واغتسل عن الجنابة لا يجب عليه الوضوء. لما؟ لأن الآية فصلت قالت من أحدث حدثا بغير الجنابة حدثا أصغر فعليه الوضوء وليس عليه الغسل، ومن أحدث بالجنابة فعليه الغسل، وهذا يعني أنه ليس عليه الوضوء لأن الآية فصلت والتفصيل قاطع للشركة. من أحدث ولم يكن جنبا فعليه الوضوء، أتقيد بالأحداث الكبرى الآتية سيأتي، ومن أجنب من أحدث بالجنابة فعليه الغسل، والتفصيل قاطع للشركة، بمعنى الآية فصلت بين نحوين من الناس، نحو محدث حدث أصغر فليس عليه إلا وليس عليه الغسل، ونحو محدث بحدث الجنابة فعليه الغسل، وهذا يعني أيضا أنه ليس عليه الوضوء. هذا دليل. وإذا لم تقبل بذلك فتوجد روايات كثيرة تفيد أنه لا يجب الوضوء بعد بل وحتى قبل غسل الجنابة، بل وفي بعض الروايات أن الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة محرمة، بل وقبل غسل الجنابة إذا نويته بعنوان أنه واجب وأنه مشروع فهو بدعة أو بدعة محرمة. وأنتم تعرفون شنو البدعة الأيام تسمع كثير، إدخال ما ليس من الدين في الدين، لكن ديروا بالكم إدخال ما ليس من الدين في الدين لابد أن نحرص أن ذلك ليس من الدين، ليس بدعة أن إنسانا مثلا يخالف المعروف، ليس بدعة أنه يخالف المشهور، لابد أن يخالف الثابت، يعني يخرج الثابت من الدين ويدخل. البدعة بالذات مو يخرج، البدعة يدخل ما هو مقطوع أنه ليس من الدين في الدين، ما لم يثبت بتعبير أدق أنه من الدين يدخله في الدين. نقرأ هذه الروايات من الروايات موثقة عمار، هذه الرواية ماكو
المحدث الأظهر قبل حدث الأكبر. نعم
هذا بثنا الغسل قبل الغسل، إذا هناك قائل فهو لا مستند له سوى أنه أن الحدث ناقض للوضوء وأن الجنب رفع حدث الجنابة فقط وناقضية الوضوء لم تكفي، لكن لم أرى ذلك. قال وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث الثالث بالجزء الثاني صفحة 244، هذه الرواية موثقة عمار الصاباطي وعنه، إذا نرجع للقبله وبإسنادي عن سعد بن عبد الله، يعني شنو يعني وعن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله رواية سابقة، هنا تكون الشيخ الطوسي عن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، لازم نرجع على طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله وهو صحيح، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، يوجد فيها جملة من فطحية قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت كذا من حيض واضح الفكرة؟ والرواية واضحة، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. وهذه الرواية صريحة، بل توجد روايات أخرى في الباب 34 والباب 35. وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي عبد الله، وذكر كيفية غسل، فقال ليس قبله ولا بعده وضوء، بل وفي بعضها أن الوضوء قبل أو بعد بدعة. هذه مروية في الباب 33 الحديث الخامس قلت البدعة، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا إن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. وفي الحديث السادس أيضا وبإسناده عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبي عن عبد الله بن سليمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة. وأيضا الرواية تسعة وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر الوضوء بعد الغسل بدعة. وقال المحقق في المعتبر روى من عدة طرق عن الصادق عليه السلام الوضوء بعد الغسل بدعة، وإن كان في جملة من هذه الروايات إن لم يكن جلها ضعف سندي، لكن احنا تكفينا أن الروايات الأولى التي تذكر أن الغسل لا وضوء لا قبل ولا بعد. وأما كفاية الفقرة خمسة، وأما كفاية الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، شلون غسل واحد بنية الجميع؟ هذا إلى صورتي ها؟ إيه شنو معناه يعني هذا؟ هذا إلى صورتي، أما أن يغتسل بغسل واحد وينوي الجميع تفصيلا، يقول أغتسل للجنابة وللجمعة والعيد إذا كان مصادف يوم عيد ويوم جمعة وكان مجنبان وما إلى ذلك، أما أن يذكر ذلك تفصيلا ينوي التفصيل، وإما أن ينوي الإجمال، والمقصود بنية الإجمال شلون ينوي الإجمال؟ أم لابد أن نوضحه، ينوي قصد القربة المطلقة أو ينوي الأغسال المبيحة للدخول في الصلاة أو ينوي الأغسال الرافعة للحدث، هذا معناه نية الإجمال. فمقصود يغسل بغسل واحد بنية الجميع، هكذا المقصود، المقصود أنه ينوي أغتسل للجنابة وللجمعة والعيد وما إلى ذلك، أو ينوي الإجمال. كيف ينوي الإجمال؟ ينوي الإجمال لابد أن ينوي هكذا، أغتسل بقصد القربة المطلقة، أو يقول أغتسل بقصد الاستباحة للدخول في الصلاة، أو يقول أغتسل بقصد رفع الحدث. واضح الفكرة؟ فهذا معنى بنية الجميع. فلصحيحة زرارة لنقرأ الصحيحة، الصحيحة مروية في الوسائل الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث واحد جزء الثاني صفحة 261. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فريز عن زرارة قال تبوليوان قال، هذه رواية صحيحة السند إلى زرارة، قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال ف ثم قال وكذلك المرأة. شوية دقيقة من ناحية السند، هذه الرواية ليست ظاهرة حتى في الأضماع. عن زرارة قال، زرارة لم يقل سألته قلت له، ربما هو الذي قال، بل ظاهرة في أنه هو الذي قال. ونحن والصادر هذه الرواية، فريد ينقل كلام زرارة، اللهم إلا أن تقول إن فريد لا يكتفي بنقل كلام زرارة، لكن ما يخفف الخاطب الذيل. ماذا قال الذيل؟ قال حتى بعدها فريد يقول قال ثم قال، فريد يقول قال، من الذي قال؟ زرارة. شنو قال زرارة؟ ثم قال. إذن ينسب زرارة القول لطرف آخر، ومثل زرارة بعد لا يضمر إلا عن غير الإمام ولا يسأل غير الإمام. شوية أخوية هاي قرينة، هاي قرينة مهمة. زرارة حريث نقل عن زرارة، زرارة قال أنا وهذا الصادر، هذه حتى ليست مضمرة، هذه رواية منقول عن زرارة، إلا أن تقول إنه شلون يكتفي مثل أريج بأن ينقل عن زرارة. مثل زرارة كانوا يتحدثون مع بعضهم، كان درس فقهي، شنو منه ممكن أن تنفي ذلك، لكن نفي ضعيف. لكن يخفف الخاطب أن الذيل ماذا قال؟ قال ثم قال. هاي القال الأولى من قالها؟ أريج، أريج، أريج شنو قال؟ قال يعني قال فاعل قال زرارة، يعني حريج الذي قال، حريج ذكر قال وفاعل قال هو زرارة، واضح؟ حدث حريج نقل عن زرارة كذا كذا قال، يعني فاعل قال زرارة، لكن الذي قال هذه اللفظة هو حريج. ثم ماذا قال زرارة؟ ثم قال، يعني نسب القول إلى طرف ثالث وليس ذاك إلا الإمام. قال
يعني
هو لا كلمتين، شوف شو قال حريث، شنو قال حريث؟
قال
حريث، لا اسمح حريث عن زرارة قال، يا القال الأولى ممكن أن يكون زرارة، انتبه لي. بعدين جتنا عبارة قال ثم قال، يا الذي قال ثم قال شلون؟
قال حريث،
حريث ايش قال؟ حريث
ثم قال،
لا اسمح لي ايش قال حريث؟
قال زرارة.
هذا من يقول؟ لازم نقول الطرف الثالث، هي رواية مروية عن اصل حريث. حريث ماذا قال؟ حريث، حريث هو الذي تلفظ بلفظ قال، كتبها في اصله قال. من الذي قال ثم قال؟ زرارة، زرارة الذي قال ثم قال، فاعل قال زرارة، قال زرارة ثم قال، يا قال بعد فعل ثاني الإمام. وبالتالي هذه تكون من مضمرات زرارة، وبما أن مثل زرارة لا يضمر إلا عن غير الإمام، فحينئذ لا مشكلة سندية في هذه الرواية. قالت الرواية إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله، هاي بعد حقوق الله ليست في كل المصادر حقوق، أجزأها غسل واحد. قال ثم قال وكذلك المرأة. شوف المصنف الجد دقيق، شنو فائدة الفقرة الأخيرة يضيف انها قال ثم قال؟ ها لا 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 ولا كذلك المرأة شكت ما ذكر شيء، قال ثم قال يريد ان يبين لنا انها خاف يجيب اشكال انها ليست مضمرة وانما من كلام زرارة. قال هذه الفقرة، هذا الذيل، هذا الذيل ينفي انها من كلام زرارة. هذه الرواية شوي انتبهوا يعني، واضحت الدلالة، بس خلونا بعد قبل الدلالة نرجع شوية الى اسانيدها. ماذا قال في الذيل الشيخ حر في الذيل؟ أرجو أن تراجعون هاي الرواية، ماذا قال في ذيل هاي الرواية؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فريد عن زرارة قال حلينا المشكلة في هذا الطريق. ثم قال: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن حريث. شوية انتبهوا لي، شنو محمد ابن علي ابن محبوب عن حريث؟ شلون يروي محمد ابن علي ابن محبوب عن حريث؟ شو تعرف الطريق الثالث وياي؟ أرجوكم تعرف الطريق الثالث وياي. طريق ثالث: ورواه أيضا بإسناده، يا هو بإسناده شيخ طوسي، عن محمد بن علي بن محبوب، تابع وياي، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريث. شلون الطريق الأول محمد بن علي بن محبوب عن حريث؟ شاكو واسطتين بين محمد بن علي بن محبوب وبين حريث، فتبين هاي الرواية حتى ما تغركم تقولون مو مرسلة، حتى ما تنغرون محمد بن علي بن محبوب عن حريث وعبالكم مو مرسل. هاي الرواية مرسل، هذا الطريق مرسل. محمد بن علي بن محبوب لا يروي مباشرة عن حريث بدون واسطة بقرينة الطريق الثالث، هيك موجود بالوثائق. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى. علي بن السندي وحماد بن عيسى عن حريث، بين محمد بن علي بن محبوب وبين حريث توجد واسطة، هذا الطريق السارق. وهذا ما يعتمد عليه لو نفترض ان الطريق الاول لم يقبل، توجد شيء بعدين تجينا جرايات. الطريق الاول غير مقبول فنعتمد على الطريق الثاني ونختار بان محمد بن علي محبوب مثلا يروي عن فريد مباشرة. لا الطريق الرابع: ورواه ابن ادريس في اخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ومن كتاب قريش ابن عبد الله عن زراره، وقال: وكتاب قريش اصل معتد معول عليه. كون اصل معتمد معول عليه شنو معناها؟ كونه في الجمله اصل معتمد معول عليه، اما كل نسخه من نسخه معول عليها، كيف نستفيد ذلك؟ واضح الفكرة. الآن احنا في نقل الوسائل اكو تغاير بالنسخ، نفس كلمة الحجامة الموجودة في هذه الرواية في كثير من النسخ موجودة الجمعة، كون وصل، كون ابن ادريس يعتقد كما هو الصحيح ان كتاب قريش اصل معول معتمد عليه، خب لكن من قال ان النسخة التي بين يدي ابن ادريس وصلته بطريقا صحيح او بطريقة متواتر؟ لابد ان نعرف طريقة ابن ادريس الى كتاب حريث. لو كانت الواسطة الثقة، خب يثبت ان النسخة الصحيحة هي التي وصلت، اما اننا لا نعرف الواسطة ولم يثبت لدينا ان الاصول 400 ومن كتاب حريث قد وصلت الى ابن ادريس بالتواتر، فحينئذ ايضا لا ينفعنا هذا الطريق. واضح؟ وبالتالي يرد على هذا الكلام الذي يقال يمكن ان الشيخ قال محمد بن علي بن محبوب ويقصد عن اصل حريز. من نعرف طريق محمد بن محبوب عن اصل حريز بحيث وصلت النسخه المضبوطه الدقيقه؟ واما الاستدلال فواضح. قال: اجزاك غسلك ذلك للجنابه اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، طبعا بنيه الجميع اجمالا او تفصيلا، ايش لازم نضيفه له؟ ايش واحد صبح الصبح غسل يعني عن ما ندري، يجوز يريد ينظف بس متعلم يغسل بكيفية غسل الجنابة، شو ما يصير. المقصود ان الرواية بمناسبات الحب والموضوع، بما ان الاغسال عبادية ويشترط فيها قصد القربة لابد من نية، هل النية بنية الجميع؟ كيف؟ مرة تفصيلا نوى الجميع ومرة اجمالا نوى قصد القربة، فمو قعد الصبح اراد ان ينظف وبعدين يقول له هذا غسلك يجزئك عن بقية الأغسال، عن كل الأغسال، لا. قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، من عند الإضافة، من عندي، من عند الإضافة للرواية للتوضيح، لا أتجرأ على إضافة كلمة للرواية لكن للتوضيح فقط، بين قوسين للتوضيح، لا يفترض أن يدخل ذلك في متن الرواية، إنما للتوضيح. إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر بنية الجميع تفصيلا أو إجمالا أجزأك ذلك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر وما إلى ذلك. وأما الفقرة 6 واضح. واما اجزاء غسل الجنابه لو قصده عن غيره، هاي شويه مهمه للاستدلال. واما اجزاء غسل الجنابه لو قصده، قصد من؟ عن غيره. شنو قصد عن غيره؟ مو قصد عن غيره، اجزاء غسل الجنابة لو قصده فعلته عن غيره. لو ان انسان اغتسل بنية غسل الجنابة ولم ينوي ذلك الغير مطلقا وكان غافلا عنه، يجي غسل الجنابة عن ذلك الغسل الاخر ام لا؟ هو هذا البحث. واضح عندكم الفكرة شنو البحث؟ البحث هو تالي، ان انسان اغتسل غسل الجنابة، اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده. اذا تردون تكتبون العبارة شوية حتى تكون واضحة، لو اغتسل للجنابة لو اغتسل للجنابة فإنه يجزي عن غسل الجمعة. لو كان اليوم هو يوم جمعة حتى لو كان غافلا عن نية غسل يوم الجمعة. واضح؟ قال فللصحيح المذكورة أيضا لأنه المتيقن. يا هو المتيقن، يا هو المتيقن، اجزاء غسل الجنابة، اجزاء غسل الجنابة، بل قد يستفاد منها. هذا بعد شنو حكم آخر؟ هذا حكم آخر، هذا استدلال آخر. شوف إثبات أن الصحيحة تدل على أن غسل الجنابة يجزي عن غيره ولو لم ينوي ذلك الغير أصلا يبتني على شيء. الوقت ما يكفينا، بس أحكي إجمالا وأعيد باشر المطلب كل هذا. شلون يبتني؟ ماذا قالت الصحيحة؟ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة. إذا كان الجار والمجرور متعلق بالغسل في قوله أجزأك غسلك ذلك للجنابة، إذا كان الجار والمجرور متعلق بالغسل وين تبقى؟ فلا نستطيع استفادة أن غسل الجنابة يجزي عن الغير لو لم ينوى الغير. ليش؟ غدا إن شاء الله. وأما إذا كان الجار والمجرور متعلق بالفعل أجزأك مو بكلمة الغسل، حينئذ يمكن أن نستفيد أن غسل الجنابة يجزي عن غيره ولو لو ينوى ذلك الغير. شوف هذا بغض النظر عن ذيل الرواية. أما إذا قلنا إننا نستدل بذيل الرواية فلا نحتاج إلى هذا التفصيل. ما هو ذيل الرواية؟ إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد. هذا القدر المتيقن منها شنو؟ لأنها مورد الجنابة، فالقدر المتيقن أن غسل الجنابة يزي عن غيره، بل أكثر من ذلك، بل هذا الذيل يفيد إجزاء كل غسل عن غيره ولو لم ينوى ذلك الغير. تقريبا شرحنا العبارة لكن نعيدها حتى نركزها أكثر غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
الله سبحانه.